الرحيم. المسألة السابعة: صاحبة العادة العددية ترجع بالعدد إلى عادتها، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة. طبعا مفروض هذه المسألة صاحبة العادة العددية المضطربة من حيث الوقت، ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي في تعليقته أن الحكم بالحيضية مشروط بأن ترى هذه المرأة دما واجدا لصفات الحيض، فإن رأت دما لا يكون واجدا لصفات الحيض فلا يحكم بحيضيته. فمفروض الكلام أنها رأت دما واجدا لصفات الحيض، فإن زاد على 10 أيام فتارة نفرض أن بعض هذا الدم بصفات الحيض كأن يكون 7 أيام أحمر وبعد ذلك أصفر، فتجعل الدم الأحمر حيضا والدم الأصفر استحاضة. وإن فرض أنه بلون واحد، يقول صاحب العروة الأحوط استحبابا أن تحكم بحيضية الدم من أول ما ترى إلى أن يبلغ عادته العددية. مثلا إن كانت عادته العددية إن كانت عادته العددية 7 أيام فتجعل من أول يوم ترى الدم هذا الدم حيضا إلى 7 أيام على الأحوط استحبابا، وإن كان الأقوى كونها مخيرة لأن الدم بلون واحد. وفرضنا أنها رأت الدم من أول الشهر إلى آخر هذا الشهر وليس لها عادة وقتية، فمقتضى إطلاق مرسلة يونس الدالة على أنها تتحيض ب7 أو 6 أنها مخيرة، فيمكنها أن تعتبر اليوم الأول إلى اليوم السابع أيضا، كما يمكنها أن تعتبر أو أي يوم من أيام الشهر إلى 7 أيام، حيث إن عادته العددية ذلك تجعله حيضا. نحن لا نتمسك هنا بإطلاق قوله عليه السلام تحيضي في علم الله 6 أو 7، فإنها وإن كانت مطلقة ولكن هي واردة في غير ذات العادة العددية، ولكن نقول هنا مستند كلام صاحب العروة في التأخير إطلاق ما دل على أنها تجعل مقدار عادتها حيضا، ولم يبين أنها من أي زمان تجعل مقدار عادتها حيضا، فيؤخذ بإطلاق هذه الأدلة. مثلا يمكن أن يكون مستند صاحب العروة هذه الرواية، مثلا صحيحة محمد الحلبي، سألته عن المرأة التستحاض قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة التستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل. فيقال بأن هذه الرواية تشمل ذات العادة العددية، ويكون مقتضى إطلاقها أن تترك الصلاة مقدار عادتها العددية. ويمكن أن يكون نظر صاحب العروة إلغاء الخصوصية من مرسلة يونس الواردة في المضطربة وقتا وعددا، حيث إن إطلاقها يقتضي أن تكون مخيرة في التحيض بسبعة أيام أو ستة في أي يوم من أيام الشهر، فيقال بأنه لا خصوصية لها. فيمكن بالنسبة إلى المضطربة الوقتية والتي هي ذات عادة عددية أن نلتزم بمثل ذلك من حيث التخيير. نعم السيد الخوئي هنا ناقش في هذا البيان وقال لا وجه للحكم بالتخيير، فإن الظاهر من الأدلة أن المضطربة من حيث الوقت والمبتدئة إن لم يمكنهما التميز بالصفات فلا بد أن تجعل أول يوم رؤية فيه الدم حيضا إن كانت ذات عادة عددية فبمقدار عادتها العددية، وإلا فبمقدار سبعة أيام أو ستة. السيد الخوئي استند في هذا الحكم إلى عدة روايات اعترف بأنها واردة في ذات العادة الوقتية وفي ذات العادة الوقتية حكم الإمام عليه السلام بأنها ترجع إلى عادتها، فلا تشمل المضطربة من حيث الوقت وذات العادة العددية. لكن ذكر أنه توجد رواية تشمل بإطلاقها ذات العادة العددية، وهي صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف. السيد الخوئي الظاهر أنه لاحظ وسائل الشيعة، والحديث فيه كان مقطعا، لم يذكر فيه قرائن كون مورد هذه الصحيحة أيضا ذات العادة الوقتية، فظن أن هذه الصحيحة تشمل المضطربة وقتا وذات العادة العددية، ولكن هذا ليس مطابقا للواقع. أقرأ لكم نص هذه الصحيحة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال: إذا رأت الحامل الدم بعدما مضى 20 يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم القليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها. السيد الخوي لاحظ هذه الجملة: فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلي، فإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستفر وتصلي الظهر والعصر. فترون أن هذه الصحيحة مختصة بذات العادة الوقتية، ولكن السيد الخوي لاحظ جملة منها فظن أنها مطلقة تشمل ذات العادة العددية التي هي مضطربة من حيث الوقت، فعليه سقطت هذه الصحيحة عن صلاحية الاستدلال بها على لزوم التحيض من أول يوم ترى فيه الدم الذي هو بلون واحد ويستمر إلى أكثر من 10 أيام. فماذا نصنع؟ إذا رأت الحامل الدم بعدما مضى 20 يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم، ثم يقول: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم أو في الوقت من ذلك القليل يعني تعجل الوقت أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها. يمكن أن يستدل السيد الخوئي بهذه الصحيحة، بهذه الرواية المعتبرة، بدل ما تمسك برواية ابن نعيم الصحابي وهي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة. فقد يقال بأن هذه تشمل ذات العادة العددية وإن كانت مضطربة من حيث الوصف، ولكننا نقول نعم هي تشمل ذات العادة العددية المضطربة من حيث الوقت، لكن الرواية لم تعين بأنها تتحيض من أول يوم ترى فيه الدم، لأن المفروض في هذه الرواية السؤال عن الطامث الحائض، الحائض تقعد بعدد أيامها، أما أن من استمر بها الدم وكان الدم بلون واحد وهي ليست ذات عادة عدد وقتية، فهل يجب عليها أن تتحيض من أول يوم ترى فيه الدم؟ لم يبين في هذه الرواية ذلك. نعم، بين في هذه الرواية أنها أن الحائض إذا قعدت عن الصلاة بعدد أيامها فبعد ذلك تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة. وقد يستدل به على التخيير، وهذا أيضا في غير محله، لأنه لم يبين فيه أنها مخيرة أو ملزمة بأن تتحيض بأول يوم ترى فيه الدم. فإذا قد يقال بأن عدم الدليل على لزوم التحيض من أول يوم ترى فيه الدم يوجب إما أن نتمسك بإطلاق مرسلة يونس وإن كانت واردة في من ليست ذات عادة وقتية ولا عددية بل كانت مبتدئة أو مضطربة من حيث الوقت والعدد معا، حيث إن إطلاقها يقتضي أن تكون هي مخيرة في التحيض بسبعة أو ستة في أي يوم من أيام الشهر، وتلغى الخصوصية منها إلى ذات العادة العددية، لأن الفرق بينهما في مقدار أيام التحيض، ذات العادة العددية تتحيض بعدد أيامها، وغيرها من المبتدئة أو المضطربة من حيث الوقت والعدد تتحيض بستة أيام أو سبعة. وأما احتمال الفرق بينهما من حيث التخيير في التحيض في أي وقت شاءت، هذا الاحتمال غير عرفي، أو يقال بأن مقتضى أصالة البراءة عن تعين التحيض في أول يوم ترى فيه الدم أنها مخيرة في التحيض، لأن المورد ليس من موارد العلم الإجمالي، لأن هذه المرأة لا تدري هل الشارع خيرها في التحيض بلحاظ الوقت أو ألزمها بالتحيض في أول يوم رأت فيه الدم، فيقال بأن مقتضى أصالة البراءة عدم تعين التحيض، فتكون نتيجة هذه البراءة التخيير. فإلى الآن لم يتم لدينا دليل على لزوم اختيار المرأة أول يوم رأت فيه الدم، لأن يكون ذلك اليوم مبدأ حيضها. ولكن يمكن أن يقال بأنه يدخل في باب السفق الزماني، إذا كان الدم في هذا اليوم الأول صالحا لأن يكون حيضا إلى اليوم السابع مثلا، فإطلاق ما دل على أن المرأة إذا رأت الدم تمسك عن الصلاة يقتضي أن نقول بأن هذا اليوم الأول حيض، فإذا كان حيضا فيكون واردا على حيضية بقية الأيام. هذا البيان قد يناقش فيه، فيقال بأنه إذا لم يثبت لزوم أن تتحيض هذه المرأة من أول زمان ترى فيه الدم، واحتمل التخيير، فإذا ما هو الملزم لتطبيق الحيض على اليوم الأول؟ في السبق الزماني كان مقتضى مثلا دليل أن الدم الأحمر حيضان كون الدم الأحمر في أول يوم ترى فيه الدم حيضا، ولكن إذا فرض تخيير هذه المرأة في التحيض فما هو الموجب لأن نلزم هذه المرأة بالتحيض من أول يوم؟ الحمرة حيضان لا يشمل المقام، لأن المقام المفروض فيه كون الدم بلون واحد مستمر إلى أكثر من 10 أيام، فما دل على أن الحمرة حيضان لا يشمل الدم في اليوم الأول. لو كان يشمل الدم في اليوم الأول لكان تطبيق قضية السبق الزماني في محله، فيقال بأن ما دل على أن الدم الأحمر حيضان يشمل الدم في اليوم الأول ومقتضى حيضية الدم في اليوم الأول أن يكون هذه الأيام الأولى حيضا وبقية الأيام خارجة عن الحيض. ولكن مفروض الكلام أن كون الدم الأحمر حيضا لا يشمل المقام، فإن لم يشمل المقام فكيف نطبق حيضية الدم على الدم في اليوم الأول بعدما نحتمل التخيير؟ نعم، إن كان هناك إطلاق يقتضي لزوم التحيض من أول يوم فيكون هو المتبع، ولكن إلى الآن لم نجد إطلاقا يقتضي الحكم بذلك. نقرأ لكم عدة روايات حتى يتبين أنه لا يوجد في الروايات ما يقتضي لزوم تحيضها من أول يوم ترى فيه الدم بعد أن يكون الدم بلون واحد، وهي ليست ذات عادة وقتية، ففي هذا الفرض لم نجد إطلاقا يقتضي الحكم بحيضية الدم من اليوم الأول، فيكون المرجع حينئذ إطلاق مرسلة يونس بإلغاء الخصوصية من المبتدئة والمضطربة من حيث الوقت والعدد إلى المضطربة من حيث الوقت فقط، أو أخذا بأصالة البراءة عن التعيين. مثلا الروايات الواردة في قاعدة الإمكان قد يستدل بها على أنه من أول يوم ترى فيه الدم لابد أن تجعله حيضا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب: المرأة ترى الدم 3 أيام أو 4، قال: تدع الصلاة. بمجرد أن ترى الدم الإمام قال: تدع الصلاة. فيقال هذا يعني أنه بمجرد رؤية الدم لابد من تطبيق حكم الحائض. الجواب أن هذه الرواية فرض فيها أنها ترى الدم 3 أيام أو 4، ومفروض كلامنا أن هذه المرأة تعلم بأنها ترى الدم لأكثر من 10 أيام، فكيف نلغي الخصوصية من مولد موثقة يونس بن يعقوب إليها؟ وهكذا صحيحة صفوان: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم 3 أيام أو 4، قال: تمسك عن الصلاة. هذه الصحيحة أيضا المفروض فيها أنها ترى الدم 3 أيام أو 4، ولم يفرض فيها استمرار الدم إلى أكثر من 10 أيام. وقد يستدل على لزوم التحيض من أول يوم ترى فيه الدم بموثقة السماعة: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر 3 أيام، يختلف عليها، لا يكون طمسها في الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز 10. فيقال بأن الظاهر من هذه الموثقة أنه إن جاز الدم 10 فبعدما يتجاوز 10 تعمل بوظيفة المستحاضة، تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز 10، فكأنه يجب عليها أن تدع الصلاة من أول ما ترى الدم إلى أن يتجاوز الدم 10. فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها، ثم إن صارت هذه الجارية البكر ذات عادة عددية فتقعد عن الصلاة بعدد أيامها. وقد يستظهر من ذلك أن وظيفتها القعود عن الصلاة من أول يوم ترى الدم. إلى 10 أيام. ثم إذا صارت ذات عادة عددية فمن الزمان الذي ترى فيه الدم إلى انقضاء عادتها العددية، ثم بعد ذلك هي مستحاضة. لعل هذه الموثقة أقوى ما يمكن أن يستدل بها على ما ذكره السيد الخوئي من لزوم التحيض لذات العادة العددية المضطربة من حيث الوقت من أول يوم ترى فيه الدم. لكن الإنصاف أن هذا الاستدلال أيضا في غير محله، وذلك أولا الوارد في هذه الموثقة التعبير بفلها أن تجلس، لم يرد فيها وعليها أن تجلس، لها أن تجلس. يجتمع هذا مع التخير، يجتمع ذلك مع التخير. لو سألنا صاحب العروة فقلنا يا صاحب العروة هل للمرأة ذات العادة العددية المضطربة من حيث الوقت أن تتحيض من أول يوم ترى فيه الدم إلى أن يمضي أيام عادتها العددية؟ فيقول نعم لها ذلك، وإن كان هو يفتي بالتخير. المدلول المطابق هذا لها أن تجلس. ثانيا لو غمضنا العين عن هذا الإشكال وقلنا بأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن نقول بأن هذا التعبير وارد في مقام توهم الحظر، مثل لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، أو فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خب ما يخالف، نقول إذن عليها أن تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجد العشرة. أما إن جادت العشرة، إن جادت العشرة فماذا تصنع؟ لها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجد العشرة. ما لم يتجاوز الدم 10 أيام فهي تبني على أن هذا الدم حيض، ولكن إذا تجاوز الدم 10 أيام ماذا تصنع؟ هل تحكم بأنها حائض من أول يوم؟ فيما إذا كانت تعلم بأن حيضها بأن دمها يستمر إلى أكثر من 10 أيام، هل يستفاد من هذا المفهوم أنه إذا تجاوز الدم 10 أيام فهنا كانت وظيفتها البناء على الحيض من أول يوم ترى فيه الدم أو لا؟ إذا تجاوز الدم 10 فتنقلب وظيفتها، لا تكون وظيفتها البناء على حيضية هذا الدم، فما هي وظيفتها؟ فالمبتدئة ترجو إلى عادة أقاربها، وإلا فتتحيض بسبعة أيام أو 6، لا أن تحكم بأن الدم حيض إلى آخر يوم، إلى آخر اليوم 10. فهذا الغيب ما لم تجد 10 يعني أنه لو تجاوز دمها 10 أيام فلا تكون وظيفتها أن تبني على حيضية هذا الدم، ولكن ما هي وظيفتها لم يبين ذلك. وعليه حاصل ما ذكرناه في هذه الليلة أن ما ذكره السيد الخوئي كدليل على لزوم التحيض من أول يوم ترى فيه الدم وإن كانت هذه المرأة مضطربة الوقت، ولكن لأنها ذات عادة عددية فتتحيض بمقدار عادتها ثم هي مستهابة. مستنده في ذلك صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، وهذه الصحيحة ليست واردة في المضطربة، بل موردها ذات العادة الوقتية. وأما بقية الروايات فلم تتم دلالتها. ومن الغريب أن السيد الخوي ذكر أن مقتضى دلالة المرسلة، أي مرسلة يونس الطويلة والموثقة، ولعله يقصد موثقة سماعة، البناء على حيرية الدم من اليوم الأول. بينا حال موثقة سماعة. وأما حال مرسلة يونس الطويلة فغريب من السيد الخوئي أن يدعي أن ظاهرها لزوم التحيض من أول يوم ترى فيه الدم، بل يقال بأن إطلاقها يقتضي التخيير، لأن الرواية هكذا أقرأها لكم: وأما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط، ورأت أول يوم ما أدركت واستمر بها إلى أن قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي غسلا وصومي 23 يوما. وهكذا بالنسبة إلى المضطربة قال بعد ذلك: إنها تتحيض بسبعة أيام وتصلي 23 يوم. فكيف يستفيد السيد الخوي من ذلك أنها تتحيض بسبعة أيام من أول ما ترى فيه الدم؟ لعله يقول: الرواية تدل على أنها تتحيض 7 أو 6 في ذلك الشهر. تحيضي في كل شهرين، وهذا ينطبق على أول الشهر لأن العنوان ينطبق على أول فرد منه، وهذا ليس صحيحا، لأن العنوان إذا كان له أفراد طولية فباختيار المكلف أن يطبق هذا العنوان على أي فرد وجد في أول الوقت أو وجد في آخر الوقت. تحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي غسلا وصومي 23 يوما أو 24. هذا كله في مقام الإشكال على السيد الخوري والدفاع عن صاحب العروة، إلا أن الإنصاف أنه حينما يلقى مثل هذا الخطاب إلى المكلف فإطلاقه المقامي يقتضي ما ذكره السيد الخوي. حينما تأتي امرأة وتقول: إني أرى دما مستمرا، فقيل له: تحيضي 7 أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي 23 يوما أو 24، ماذا يستفيد منه العرف؟ ألا يستفيد منه العرف أن التحيض بسبعة أيام مقدم على الحكم بالاستحابة في بقية المدة. السبق الزماني لا يفيد، لأن السبق الزماني لا دليل على أنه ينافي التخير. أنا لا أدعي السبق الزماني، أدعي أن الإطلاق المقامي لمثل هذه المرسلة موافق لما يدعيه السيد الخوئي. نعم، إذا قيل لشخص، إذا قيل لامرأة تحيضي سبعا ثم اغتسلي، ثم اغتسلي ثم اغتسلي فماذا تصنع في الأسبوع الأول؟ هل هذا الأسبوع الأول جزء من 7 أيام الحيض أو جزء من 23 من أيام الطهر؟ ليس هناك إطلاق لفظي يقتضي أن نحكم بأنه من أول يوم ترى فيه الدم لا بد من أن تتحيض، لأنه هنا يقال بالعكس، يقال بأن الإطلاق المقامي يقتضي التخير، لكن أنا أدعي الإطلاق المقامي فأقول هذا التعبير، فوقتها 7 وطهرها 23، فإن هكذا بلين. وأما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط، إلى أن قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي غسلا وصومي 23 يوما أو 24. ثم قال وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه، أقصى وقتها 7 وأقصى طهرها 23 حتى يصير لها أياما معلومة، فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، يعني كل شهر تعمل هكذا، تتحيض ب7 أيام ثم تغتسل وتصلي 23 يوما، وفي كل شهر تفعل كذلك. ألا يستفيد العرف من هذا الخطاب إطلاقا مقاميا في أن لا تكون هي مخيرة في التحيض ب7 أيام في أي وقت شاءت، لأنه يجعل الدم في اليوم الأول مثلا فارغ، لأنه ليس داخلا في هذه 7 أيام للتحيض ولا داخلا في 23 يوم، لأن 23 يوم لابد أن تكون متواصلات متصلات متتاليات. فإذا تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.